بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة، وليلة الجمعة ليلة مباركة إن شاء الله، ففيها لها فضل لأنها ليلة الجمعة، ويكثر فيها من الصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ليلة الجمعة يحلو السمر والسهر، وخصوصا إذا كان السمر للدين والسهر لرب العالمين، وإذا كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، فقد جعل يوم الجمعة الذي نهي عن الصيام فيه صلاة الجمعة، وليلة الجمعة التي لا تخص بقيام، يعني لا تقام خصيصا ليلة الجمعة، فليكن فيها شيء من السمر، لأننا سنصبح نتأخر في النوم قليلا، أو تكون هناك فرصة للنوم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الضحى، شيئا يسيرا ينتعش به الإنسان في يوم الجمعة. الشاهد، إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أريد أن أتسامر معكم الليلة، ولكن سمرنا ذكر لله ودعوة إلى الله وعلم شرعي وإصلاح للأمة. لقد عشت معكم الشهر الماضي على رأس شهر الله المحرم مع قضية الأمة بخير، والليلة ليلة الجمعة أعيش معكم مع قضية أخرى، هي قضية صناعة مستقبل الأمة، إن شئت فقل قضية كيفية إخراج الأمة من وضعها الحالي، أو إن شئت فقل هيا بنا نصنع المستقبل، عن الحل الحقيقي لإيجاد خيرية الأمة، عن الحل الحقيقي الذي لا يختلف عليه اثنان تربية الأولاد في الزمن الصعب. نعم، تربية الأولاد في زماننا، زماننا الصعب، زماننا الخطير، زماننا المشكل. كيف نربي أولادنا ولسنا وحدنا نربي أولادنا؟ هذا الطفل الجوهرة النفيسة، هل ترك لنا الإسلام أو ترك لنا تراثنا الإسلامي؟ هل في شريعتنا الغراء معالم وأسس تربوية متميزة نعتمد عليها في تربية الأولاد؟ بلا شك نعم، حتى أننا نقول دون غلو وبمنتهى الوضوح والصدق أنه لن يصلح أمر العالم، لن يستقيم أمر البشرية، لن تعيش البشرية الأمان والسلام والسعادة الحقيقية إلا بالرجوع إلى الإسلام. وإذا تكلمنا عن اختصاص هذه الأمة فإننا نستطيع أن نقول أيضا وبكل حزم وجزم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا بما صلح عليه أولها. ولكن حتى لا تبقى التربية الإسلامية شعارا يتردد على الألسنة وفي الكتب دون تطبيق أو ممارسة واقعية، لابد من تحويل المناهج التربوية من مناهج كتبية إلى تجارب عملية، حتى لا تكون الأحكام التربوية هي أحكام مكتبية بل تكون أحكاما واقعية. فلا بد من مواجهة حقيقية مع مشكلات الحياة. أيها الإخوة، أصدقكم القول، لقد جئت الليلة وأنا لا أريد أن يكون الكلام الليلة حول ما ينبغي أن يكون، إنما أريد أن يكون كلامنا الليلة كيف نعيش وكيف نكون. وموضوعنا الليلة تربية الأولاد في الزمن الصعب هي محاولة. هذا الموضوع، فتح الموضوع الليلة، مجرد محاولة لا تتجاوز فتح الباب، إنها مجرد وضع سهم لتحديد الاتجاه صوب هذا الموضوع الهام. إنني أريدها الليلة واضحة صريحة، خطوة في طريق التطبيق العملي لمنهج التربية الإسلامية. إنني أحتاج في البداية أن أطرح مجموعة من التساؤلات. انتبه معي، لأنني أريد أن نحصل على إجابة شافية لهذه التساؤلات في ليلتنا هذه. هل الأمة بخير؟ فعلا هل الأمة تسير إلى خير؟ هل الجيل القادم حقا سيكون جيل التمكين للإسلام؟ سؤال. هل الفجور يزداد والفساد ينتشر بشكل أوسع؟ أم الدين والالتزام والأخلاق؟ إخوتي، هل بيوتنا مؤهلة لإخراج جيل صالح؟ هل عمق تربية الآباء والأمهات للأبناء تحدث فعلا التأثير المناسب؟ إنني أريد أن أتساءل ويتساءل كل أب وأم، ما هي كيفية تطوير الإمكانات والوسائل والأدوات التي يملكها الآباء لمواجهة هذه التقنية الخطيرة في إفساد الأولاد؟ كيف للآباء والأمهات أن ينموا إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم ووسائلهم، أن ينموا إمكاناتهم وطاقاتهم ومهاراتهم ووسائلهم ليواكبوا ويواجهوا هذه العلمنة؟ إخوتي، لتوضيح ذلك كله يمكننا أن نتساءل وبطريقة أدق، ما هو هدفنا في التربية؟ وبالتالي وما هي وسائلنا لتحقيق هذا الهدف؟ لأجل ذلك لابد أن نتساءل ما هي صفات الواقع الذي نحاول تربية أبنائنا فيه، وما هو تأثير هذا الواقع على أبنائنا؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نتعلم كيف نصنع من أولادنا الإنسان، كيف نربي أولادنا، أو كيف نصنع من أولادنا الرجل الصالح والمرأة الصالحة. سؤال خطير ومهم، هل الحماس وحده والنية وحدها تكفي؟ يكفي؟ وهل الفطرة كافية في التربية؟ الفطرة وحدها تكفي؟ سؤال، هل حقيقة هذا ما جناه علي أبي تشغل بال الأولاد فيعتقد الولد أنه ضحية دائما ولذلك لا يقبل؟ سؤال، ما أسباب فشل الآباء والأمهات في احتواء الأولاد؟ سؤال، هل المطلوب أن يكون الآباء والأمهات دكاترة في التربية؟ في النهاية، ما هو دور الآباء والأمهات على الحقيقة في تربية الأولاد مع تأثير البيئة المحيطة؟ أيها الإخوة، تربية الأولاد فن له أصول، تربية الأولاد فن له أصول، فلابد أن نعلم ابتداء أن أطفالنا جواهر، ولكن كثيرا من الآباء حدادون لا يتعاملون مع الجوهرة إلا بالحديد والنار. يقول العرب الطفل أبو الرجل، وهذا يعني أنه بداخل كل طفل توجد ملامح الرجل الذي سيكونه في المستقبل. لذلك صدق من قال أن أحداث الطفولة هي التي تحدد اتجاهات المستقبل. يقول الإمام الغزالي إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه ونشأ عليه سعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة مربيه والقائم عليه. فالصبي، ويقول أيضا الغزالي، الغزالي ماشي، فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب، اسمع الكلام الخطير جدا ده، فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سوقيا، نماما، ذا فضول وضحك ومجانة. وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. لذلك خذوها مني في نهاية هذه المقدمة، وأنا أحبكم في الله، خذوها مني على الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل. إن على الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل، وأن يشعروا أن من ينام بين ذراعيهم بشكل الطفل هو المستقبل نفسه. إن الذي ينام على ذراعيك أيتها الأم هو المستقبل نفسه. إن الذي تهدهده أيها الأب هو المستقبل نفسه. إن من يلعب الآن بين أقدامكم مستغرقا في اللهو هو التاريخ بعينه. لذلك كانت هذه الندوة ندوة طويلة، وأرجو أن تكون قيمة لنتعلم، لنعلم، لندرك كيف نربي أولادنا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد لتربية الأولاد من الرجوع مرحلة واحدة إلى الخلف في قضية الزواج والبيت المسلم. آن الأوان أن أستنير بضيوفي في حلقة الليلة، ومعنا الليلة 8 من المشايخ والأكابر، نستفيد من علمهم ونقتبس من نورهم ونتعلم من خبراتهم. والأمة في مرحلة التي تحتاج إلى الأدلاء. إخوتي أحبكم في الله، أشترط في كل فاصل ستسمعون تحفة بسيطة، فلا تحولوا عنا ولا تنصرفوا عنا، ابقوا معنا، فأنا أحبكم في الله. وليتفضل مشايخنا الأكابر في أول ما نبدأ به، ابقوا معنا لحظات. أعود إليكم إخوتي في الله صدقا وبحق، أنا والله أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بك مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي.
لينا جميعا ان فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدمنا النهاردة في هذه الليلة المباركة ان شاء الله، عشان تكونوا من الفائزين. كلمات الشاعر محمد محمود.
عشان تكونوا من الفائزين يوم لقاء رب العالمين، عشان تكونوا من الفائزين يوم لقاء رب العالمين، ربوا لتكن على حب الدين هيكبروا ويفيدوا بلادهم ويبقوا أكيد شباب صالحين، هيكبروا ويفيدوا بلادهم ويبقوا أكيد شباب صالحين، بكل حب وكل كلام قولوا لهم ايه هو الاسلام، بكل حب واحلى كلام قولوا لهم ايه هو الاسلام، وان له اركان خمسة هتحافظوا عليها هتبقوا تمام، وإن له أركان خمسة هتحافظوا عليها هتبقوا تمام، بكل حب وأحلى كلام قولوا لهم إيه هو الإسلام، وإن له أركان خمسة هتحافظوا عليها هتبقوا تمام، قولوا لهم مين هو نبينا وليه اتخلقنا وليه جينا، قولوا لهم مين هو نبينا وليه اتخلقنا وليه جينا، وابعدوهم عن الشيطان اللي عايز يلهينا، وابعدوهم عن الشيطان اللي عايز يلهينا، عشان تكونوا من الفايزين يوم لقاء رب العالمين، ربوا ولادكم على حب الدين هيكبروا ويفيدوا بلادهم ويبقوا شباب أكيد صالحين.
واجعل شفيع دعائي.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ربنا وجهك أكرم الوجوه، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهلأها، تعصى فتغفر، تعصى فتغفر، تعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتجيب المضطر، وتجيب المضطر، وتشفي السقيم، ولا يحصي آلاءك أحد، ولا يحصي آلاءك أحد، ولا يحصي آلاءك أحد، فأنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأعظم من ابتغي، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، أنت الأحد لا شريك لك، والفرد لا ند لك، والفرد لا ند لك، سبحانك يا يسبح له ما في السماوات والأرض، والطير صافات، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
عبادتك وما شكرناك حق شكرك
بركاته
عليكم
السلام. نحن عدنا أنا أحبكم في الله أيها الإخوة وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يكون هنالك محدثنا النبي محمد أن يكون هناك محدثنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوتي في الله أنا أحبكم في الله قضية تربية الأولاد قضية تربية الأولاد قضية خاصة جدا تحتاج إلى المتخصصين في زمن يحترم التخصص ولذلك كثير ممن يتكلم في قضية تربية الأولاد يخطئ ويضل السبيل لذلك أيها الإخوة نريد الليلة أن نتكلم بحجم الاختصاص في قضية التربية من جهة الدين ولذلك لابد أن نرجع إلى الخلف قليلا لنتكلم عن أصل الأسرة المسلمة لأن الأسرة هي أخطر محضن تربوي يؤثر في الطفل هي المحضن الأول بل إنني أستطيع أن أعود إلى مرحلة أبعد حين أقول أن بطن الأم هو أول محضن تربوي للطفل أيها الإخوة إذا كانوا يقولون أن الفرخة في البيضة يتكون من البياض ويتغذى طول مدة بقائه في داخل البيضة على الصفار الذي يسمونه المح 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 الصفار فإن بطن الأم حين يتكون فيها الجنين تصبح الأم ككل هي المح الذي يتغذى عليه الطفل هذا كلام طبي صحيح وشرعي صحيح ونفسي صحيح إن الكالسيوم الذي يتغذى عليه الطفل في بطن الأم يحصل على حقه من الكالسيوم وإن دمر عظام الأم يأخذ حقه كاملا فالأم تضحي منذ البداية فتصبح الأم ككل وتظل الأم ككل المح الذي يتغذى عليه الابن وهي التي تعطي إخوتي لا أريد أن أتكلم في وجود المشايخ الكبار فأنا مجرد محاور وإن كنت أستأذن المشايخ أن أكون مشاركا أيضا فمعنا الليلة في أول اللقاء الدكتور الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا والوكيل العلمي للجمعيات الشرعية وأستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة مرحبا بكم يا دكتور
بارك الله فيك
شرفنا بحضرتك وأهلا بك
أهلا بكم
وما أنا أيضا الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي أستاذ مقارنة الأديان والمذاهب بكلية الدعوة في جامعة الأزهر وعالم من علماء الجمعية الشرعية مرحبا بك فضيلة
أهلا
الدكتور.
أهلا وسهلا
أهلا
فضيلة
بحضرتك
الشيخ محمد،
وتشرفنا بحضرتك.
حياك الله وبياك.
الله يكرمك. أستاذنا الفاضل الدكتور طلعت عفيفي، نريد أن نظرة على الزواج في الإسلام. إن قضية الزواج في الإسلام من القضايا الخطيرة، وهي في هذا الزمان منعطف خطير في حياة الشباب. الزواج في الإسلام، الزواج والإسلام، هل الزواج كما يتصور الشباب أنه لمجرد قضاء الوطر وإفضاء الشهوة، ولذلك خرجت هذه النوعيات من الزواج، الزواج التي هي زواج العرفي والزواج المدري هذه الأسماء، حتى الزواج الذي يسمونه زواج المسيار، هل هذا هو الزواج؟ وما أثر هذا الزواج في إيجاد رجل صالح يقود أمة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. فأمر الزواج أمر من الأهمية بمكان، وإذا أردنا أن نستدل على هذه الأهمية من خلال ما ذكر ربنا في كتابه وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، فسنجد أن الأمر عظيم وجليل وخطير. من الملاحظات التي تدلنا على هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى سمى الزواج ميثاقا غليظا، فقال سبحانه في سورة النساء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. نفس العبارة، كلمة ميثاق غليظ، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في ميثاق النبوة، حين قال ربنا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
سبحان الملك.
فإذا كان هذا الاستعمال ميثاقا غليظا في جانب الزواج يساوي ميثاقا غليظا في جانب النبوة، فالمسألة إذن جد خطيرة،
جد،
ليست مجرد لقاء عابر.
أيها.
ليس كما يتخيل بعض غير المسلمين إنه عقد مدني، مثلما أذهب لأؤجر من هذا دكانا أو آخذ من هذا أرضا أو أؤجر من هذا سيارة، فأنا أؤجر زوجة أو أنا أتعامل مع زوجة كعقد مدني. لا، إنما هو شرع، إنما هو دين. ونحن في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام لعموم المسلمين في كل زمان ومكان وفي موقف حساس وحرج والمسلمون جميعا بين يديه في حجة الوداع، يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
لا إله إلا الله.
فننظر إلى العبارات: أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فنحن أمام شرع ودين وليس مجرد لقاء عابر ينبغي أن ينظر إليه النظرة التي تتناسب مع حديث الله سبحانه وتعالى عن هذا العقد. ونحن نعقد الزواج ماذا نقول؟ نقول، يقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو ما إلى ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فالبداية كتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ونحن نعلن في هذا الزواج الفرحة، لا نستخفي ولا نتوارى ولا نتعاطى عملا يستقبح.
لا.
إنما نعلن وبمنتهى السعادة: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. فنعلن هذا أمام الناس لأنه حلال، لأنه أصبح هذا الإنسان أصبح يجوز له من هذه المرأة ما لا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لأمها ولا لأي شيء.
لا.
إنما بهذا الزواج أصبحت هذه المرأة شيء مختلف تماما عما كان قبل هذا العقد. والإنسان عندما يعاشر زوجته، النبي علمنا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، واسم الله لا يذكر إلا على الشيء الطاهر، الشيء النقي، الشيء الذي يتعبد به الإنسان لله تبارك وتعالى. فنستخلص من هذا الكلام أن الزواج عبادة وقربة ومثوبة يثاب الإنسان عليها، فكما أن الإنسان مأمور أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يتصدق وأن وأن وأن، هو مأمور أيضا بنص القرآن الكريم أن يتزوج. ربنا سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ويتفضل علينا ويقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالتفضل والامتنان والتشريع وإباحة الزواج من نفس يعني كمنة ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من مجموع هذه الأدلة يتبين لنا أن الزواج أمر من الأهمية بمكان، وأنه ينبغي أن ينظر إليه على أنه عبادة يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان هذا وجب عليه أن يسير مع شرع الله في كل خطوة من خطوات هذا الزواج حتى يصل به الزواج إلى أهدافه السامية ومقاصده العالية إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. طيب دكتور عمر جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بعد أن حدثنا الدكتور طلعت جزاه الله خيرا وعفى الله عنا وعنه عن أهمية قضية الزواج في الإسلام، وبان من كلام الشيخ أن هذه الزيجات المبتدعة لا تبني أمة ولا تبني بيتا ولا توجد أصلا، لأنها ليست أصلا في الأصل. فلذلك ينبني على ذلك حسن اختيار الزوج إذا كان الشيخ كما قال. إذا نحتاج إلى الإسلام عموما في كل مرحلة من مراحل الزواج. فلذلك حسن اختيار الزوجة، لأن الولد فرع والأم أصل، وللفرع حكم الأصل. قال الملك جل جلاله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وكما قيل هذه العصا من تلكم العصبة لا تلد الحية إلا الحية.
نعم.
فما هي معايير اختيار الزوجة في الإسلام؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أما بعد، فسعدنا بكم هذه الليلة ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
آمين.
اختيار الزوجة الصالحة لا لتكون زوجة فقط،
أحسنت،
وإنما لتكون أما للأبناء.
ما شاء الله.
ونحن نتكلم عن تربية الأبناء.
سامحني بقى، ده مربط الفرس. أنت حين تتزوج لا تبحث عن امرأة تفضي إليها شهوتك.
نعم.
وإنما
لتكون
امرأة تصلح أما لأولاد.
نعم.
تفضل.
هذه الزوجة لابد أن ينظر إليها على أنها أم، وكما قال الرجل الأعرابي لأبنائه يا بني لقد أحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فقالوا كبارا رأيناها وصغارا عرفناها، لكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم أما.
الله أكبر.
اخترت لكم أما. والرجل الذي جاء يشكو عقوق ولده أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجيء بالولد وراح سيدنا عمر ينهره كيف يعق أباه. قال يا أمير المؤمنين، أليس للابن حق على أبيه كما أن للأب حق على ابنه؟ قال بلى. قال فما حق الابن على أبيه؟ قال أن يختار له أما، وأن يحسن تربيته، وأن يعلمه القرآن،
وأن يحسن اسمه،
وأن يحسن اسمه، قال: يا أمير المؤمنين، أما أبي فقد اختار لي أما مجوسية،
أعوذ بالله،
وسماني جعلا،
أعوذ بالله،
ولم يعلمني حرفا من الكتاب. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلو بدرته الرجل ويضربه ويقول: عققته قبل أن يعقك.
هل نستطيع أن نأخذ هذا سببا لفساد الأولاد؟
لا شك أننا نتكلم الآن عن المنطلق،
نعم،
والقاعدة والأساس، أننا إذ نختار زوجة لابد وأن نضع في الحسبان أن تكون أما. ويأتي هنا كلام شاعرنا شاعر النيل حين يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من أجل هذا الإسلام اهتم بقضية اختيار الزوجة لتكون أما مع كونها زوجة. هذا الاختيار روعي فيه الدين أولا،
نعم،
والدنيا ثانيا، وأنعم بالدين والدنيا إذا اجتمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة،
آمين،
وفي الآخرة حسنة،
آمين،
وقنا عذاب النار،
اللهم آمين.
هذه المقاييس نجدها في القرآن العظيم،
نعم،
وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن الكريم يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فجاءت هذه الكلمات التي تبين أهم صفات الزوجة،
نعم،
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. امرأة صالحة قانتة لله مطيعة تحفظ الغيبة، تحفظ زوجها في حضوره وفي غيبته، كما هو حال الأسرة المسلمة حين تتصف بهذه الصفات.
يعني تتصف الأم بهذه الصفات تتصف الأسرة.
نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات،
نعم،
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسرة هذه صفاتها، ذكر الله صفات الرجال وصفات النساء،
نعم،
صفة الرجل وصفة المرأة. وأدب هذه الأسرة أنها منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، مؤدبة بمنهج الله تعالى،
نعم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما نجد هذا القبس من القرآن، نجد قبسا بل فيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين يبين صفات الزوجة الصالحة، فيقول: ما أصاب المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. كذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس عند الاختيار، حين قال في الحديث المشهور: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها،
صلى الله،
فاظفر
بذات
الدين. أي إن كان الناس يختارون النساء لمالهن أو جمالهن أو حسبهن، فكن أنت ابن الإسلام ممن يختار المرأة لدينها أولا، ثم إن اختيارك لدينها وتدينها لا يمنع أمر دين أمر دنياها،
نعم،
لكن لا بد أن نقدم الدين،
نعم،
فإذا قدمنا الدين سعدنا بما عندها من أمور الدنيا،
نعم.
أما إن اخترناها لدنياها فقط فإن المنحة تنقلب محنة،
نعم،
والنعمة تتحول إلى نقمة، ولا حول ولا قوة إلا
جزاكم الله
بالله.
خير شيخنا، بارك الله
بارك
فيك.
الله فيك.
هذا أهمية اختيار الأم، هذه قضية خطيرة جدا ومهمة وركيز أساسية في تربية الولد. لذلك أيها الإخوة، يقول العلماء أن للوراثة دور، أن للوراثة دورا هاما جدا فيما يصير إليه المولود في المستقبل. بعض الدراسات النفسية أثبتت أن النباهة والامتياز تستند إلى خصائص وراثية، كما أن علماء الجينات يرون أن للوراثة قوة عجيبة تفرض نفسها على المولود، بل يكاد يجمع علماء الأخلاق على أن الوراثة مع البيئة هما العاملان الأساسيان في تربية الأخلاق. فالطفل يرث من والديه بعض المميزات والسمات الجسمية وبعض الاتجاهات الفعلية. لذلك نسائل شيخنا الدكتور طلعت أكرمه الله عز وجل، هل يعني سمة الدين في الزوجة كافية أم هناك سمات أخرى نحتاج اشتراطها في الزوجة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشتراط الدين هذا أساس،
نعم،
كما تفضل أخونا الدكتور عمر وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فاظفر
فاظفر بذات الدين. أنا أعجبني تعبير قاله بعض الناس، يقول إن الدين يمثل الواحد الصحيح.
الواحد الصحيح،
الواحد الصحيح له قيمة،
نعم،
فإذا أضفت إليه الجمال أضفت صفرا فصار 10،
نعم،
إذا أضفت الحسب أضفت صفرا فصار 100،
نعم،
المال صار 1000، لكن إذا حذفت الواحد الصحيح
كلها أصفار،
كلها أصفار لا قيمة لها.
جميل.
من هنا لا تزوجوا نساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن،
نعم،
ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، وأيما رجل تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة يريد أن يغض بها بصره ويحصن بها فرجه إلا بارك الله له فيها وبارك لها فيه.
نعم.
فنحن في حاجة إلى أن نستثمر وعود الله سبحانه وتعالى لنا. ربنا عز وجل يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث
لا يخرج
إلا نكدة.
نعم.
فإذا كان ربنا وعد إن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فلنختر البيئة الطيبة والتربة الصالحة التي إذا وضع فيها البذر الطيب ينتج ثمرا طيبا بإذن الله. والقرآن الكريم لما بيكلمنا عن الاختيار وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ويقول ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، ويعلل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فاختيار الإنسان للزوجة أمر من الأهمية بمكان، ويقع الدين في هذا موقعا مهما جدا، لأن المرأة إذا كان معها دين، إذا كان معها دين فهي إنسانة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطعت، إذا أقسم عليها أبرت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
هل أستطيع أن أضيف إلى الدين،
نعم،
عنصر آخر الأصل؟ قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن،
نعم نعم،
كمعادن الذهب والفضة،
نعم نعم. هذا أمر له أهميته أيضا، أن أختار من أختار من البيئة الصالحة، بحيث أرى أباها أخاها أترابها
ولاد الأصول،
يعني الناس اللي يجد الإنسان فيهم معونة على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله أعانوه، وإذا نسي الله تعالى ذكروه. ولا شك أن الإنسان إذا اختار من بيئة صالحة، بيئة تقية، بيئة لها جذور ممتدة في الأخلاق والكرم وما إلى ذلك، بينعكس هذا إيجابا على هؤلاء الأولاد، فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ومن يشابه أبه فما ظلم. فاختيار الإنسان لإنسان من بيئة صالحة ليس فقط صالحة بمعنى مصلية وقارئة للقرآن، حتى الحديث قال.
حضرتك أنا مش عايز أقاطع حضرتك، بس لكن
فضل.
أنا هاخد موقف بنت
فضل.
مسكينة
فضل.
البنت دي دينة منتقبة، بتصلي، تحب ربنا، ملتزمة، ولكن أبوها وإخواتها ضيعين في المعاصي والسيئات، البنت دي ذنبها ايه؟
هي لا ذنب لها، لكن يمكن ان تجد من يناسبها من الاخوة بقى، وما اكثرهم،
نعم،
او وما اكثرهن بالنسبة للنساء، ستجد ايضا اخ ظروفه
ونفس الظروف
ونفس الظروف
ان هو برضو ملتزم.
لكن مهم المعنى اللي حضرتك اشرت اليه، تخيروا لنظافكم فان العرق دساس. العرق
الحديث وان كان ضعيف الا
وإن كان ضعيف صحيح. لكن له معنى، له معنى صحيح.
نعم.
فان العرق دساس. وكذلك يعني اذكر بعض الحديث التي تشير الى هذا المعنى.
نعم.
زي ما حضرتك ذكرت الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، وتجدون الناس كابل
مئة
لا تكاد تجد فيها راحلة.
نعم.
فالهمة والقوة والكرم والشجاعة والنجدة وما إلى ذلك من معاني قد لا تتوفر في جميع البيئات. فلو اختار الإنسان امرأة متدينة تجمع ما بين الدين وبين الأصل، فهذا لا شك حسن إلى حسن. لكن لو أنها ذات أصل وذات عرق وذات كذا وكذا وليس معها دين،
لا لا لا
ينفعش. والحديث يعلمنا.
نعم.
إذا أتاكم من ترضون دينه
وخلقه،
وخلقه.
آه.
والعطف يقتضي المغايرة.
نعم.
يعني عنده دين وعنده أصول، عنده إنسان في 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 مبادئ، في قيم، له مرجعية. ونحن نجد هذا في كثير من البيئات ذات الشرف وذات العفة وذات الجمال يعني الطبعي، جمال الطبع وما إلى ذلك. عادة زي ما حضرتك أشرت إن أنا بأورث من أبويا، بأورث منه الشكل، بورس منه الطبع، بورس منه الأخلاقيات. نفس المعنى، نفس المعنى أيضا لابد أن يتأثر الإنسان بالبيئة التي منها خرج.
هنا.
فمن هنا اختيار الأصل أيضا الكريم والأصل الطيب يضاف كعنصر من العناصر المهمة لموضوع اختيار الدين. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو دينه وأمانته. نعم.
نعم دكتور عمر، حضرتك دايما عمالين احنا نتكلم على الزوج يختار زوجة، ما بنتكلمش على ان الزوجة تختار زوج ليه. أليس من عناصر تربية الولد مش صلاح الأم بس وصلاح الأب وصلاح أليس قد قال ربنا جل جلاله وقل رب ارحمهما كما
ربياني صغير.
ربياني.
نعم.
مش
نعم.
مش رباني
ربي ولا ربتك. نعم.
ربياني.
نعم.
صغير. اتنين الاتنين بيربوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث
عليه الصلاة والسلام
كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المسؤولية مش مسؤولية الأب اللي بيربي أو الأم بس اللي بتربي.
نعم.
أو بطن الأم. يعني احنا دايما نشدد على أهمية الأم. نعم هي لا شك إن الأم هي في موضع الأهم. ليه؟ لكونها المحضن التربوي الأول والتصاق الطفل بها أطول، وقلنا إن امتصاص الطفل منها أكثر، لكن الأب له دور مهم.
بل هو القيادة.
نعم يعني اختيار الأب بقى كيف يكون في الشرع؟
يعني إذا كانت الأم هي المحضن فالأب هو القائد.
نعم.
وهو القوام.
نعم.
والذي يستقي الابن منه في الوقت المناسب ما لا يستقيه من أمه.
نعم.
وهو مسؤول مسؤولية أكبر من ناحية التربية.
البنت تختار زوج إزاي؟
نعم كما بين القرآن وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
القرآن الكريم يشير في معرض الحديث عن الزواج.
نعم.
حين وجه النداء إلى أولياء الأمور فقال في سورة النور وأنكحوا الأيامى منكم
والصالحين.
هذه
عايزة
نعم نضع عندها أو فوقها أو تحتها خطوطا.
نعم.
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
نعم.
فالقرآن أشار إلى الصلاح.
الصالحين وإن كانوا فقراء.
وإن كانوا فقراء. إذن هو عنصر الدين.
الفقر لا يقدح في الأصل.
لا يقدح. أصيل وفقير.
أصيل وفقير.
نعم. القرآن إذن.
والفقر لا يقدح في الأخلاق.
ولا يقدح في الأخلاق.
يعني ممكن يبقى فقير وأخلاق سامية.
نعم.
جدا.
جدا.
بالعكس. لقد يكون الفقر أعون على الأخلاق.
قد يكون. كما يكون أعون على الزهد مثلا وله بابه ولا الكلام فيه مجال آخر.
يعني نقول للأباء ما تخافوش إن يبقى راجل فقير اللي جاي يتجوز بنتكم
بدليل قول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
الله أكبر.
وبدليل الحديث ثلاثة حق على الله عز وجل أن يعينهم.
نعم.
الناكح يريد العفاف.
نعم.
والأثر عن أبي بكر رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح.
نعم.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: امتثلوا ما أمركم الله به من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى.
هل نستطيع أن نجعلها دعوة الآن، نقول للآباء يسروا على الشباب؟
والله هذه دعوة، وأيما دعوة،
زوجوهم،
يسروا الأمور،
يسروا الأمور،
لا تغالوا في المهور،
لأن الفقر ده ما هوش فقر طبيعي إن ولد يبقى معاه 10,000 جنيه ومش عارف يتزوج.
صحيح، ليس شرطا أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، يبدأ بداية بسيطة ويتدرج كالذي يصعد السلم، لكن أن يأتي بكل شيء ويستدين، أو أن يتأخر في الزواج إلى أن يشيب شعره ويضعف بصره وربما حدودب ظهره، هذه مشاكل كبيرة. إن تعسير الزواج يسر أمر الزنا
والعياذ بالله،
والعياذ بالله، هذا واقع مرير.
حضرتك أنا قاطعتك وأنت كنت تريد أن تسترسل في اختيار الزوج.
الكلام عن اختيار الزوج،
تفضل تفضل.
فالقرآن الكريم أشار إلى عنصر الصلاح، عنصر الدين. السنة بيّنت بوضوح هذا المعنى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أحال الكلام إلى ولي الأمر.
نعم.
في الحديث الذي ذكره فضيلة الدكتور طلعت: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا.
نعم.
الدين والخلق حتى لا يكون تدينا مغشوشا.
نعم.
فيكون سمته التدين وواقعه أنه على خلق يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخلق العظيم المأخوذ من خلق القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ونحن نجد هذا الآن، نجد إلا تفعلوه حين اختار الناس أمر الدنيا وقدموها على الدين، فترك الرجل ابنته عند فاسق يدقن ويقترف المعاصي، لكنه صاحب مال أو صاحب جاه أو كذا أو كذا. كم من مشاكل وجدت لهذا الاختيار، وربما نجد صعوبة في حلها.
نعم.
لأنك يعني لو هناك أساس فأنت تبني عليه.
نعم.
لكن الأساس غير موجود. أنه ظلم ابنته، وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول لمن جاءه يستفتيه أو يسأله في من يزوج ابنته، قال: زوجها من صاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها.
نعم.
نحن الآن نجد غير المتدينين يظلمون زوجاتهم، وتبدأ المشاكل الزوجية التي تترك بصماتها واضحة على الأولاد.
نعم، جزاكم الله خير.
حين نجد الأب يدخن، حين نجد الأب يجلس أمام التلفاز بالساعات الطويلة فيما يغضب الله،
نعم،
نجد هذا يترك بصماته واضحة على الزوجة، ثم يترك بصماته على الأولاد. وربما قال الوالد لابنه: قم لا تجلس أمام التلفاز، أنت أبي جالس، أنت تشاهد الأفلام العربية والأجنبية، لماذا تنهرني وتكهرني؟
نعم.
أو ربما دخن وراء الولد يمسك بعقب السيجارة
يضربه.
كيف؟ ولسان حال الولد إذا لم يستطع أن يعبر يقول: أنت تفعل يا أبي.
صحيح، جزاكم الله خير شيخنا،
بارك الله فيك.
لعلنا ننتقل ونقل بعد إذن الدكتور طلعت، أن الطفل يشرب، إذا صح التعبير آسف، من دم أمه. الدورة الدموية للطفل الجنين هي الدورة الدموية للأم عن طريق المشيمة، وإذا انقطعت الدورة الدموية أيضا بالرضاعة. ولذلك العلماء يقولون أن الأم بالإضافة إلى جودة لبنها يرتوي الطفل منها أثناء الرضاعة عطفا وحنانا وحبا وغذاء نفسيا لا يقل عن الغذاء البدني، بل هو في الحقيقة أهم غذاء. ولذلك يعني هل لنا أن نحذر من الألبان المستوردة والألبان الصناعية؟ ونستمد هذا من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة، توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي. والغزالي يقول إن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشوء الصبي انعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث. فهل لنا أن نتكلم عن قضية أكل الحلال وأثره في تربية الأولاد، نشوء الأسرة على الحلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمر أكل الحلال أولاه الإسلام عنايته، وقال ربنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. فالإنسان مطالب بأن ينمي بدنه ويقوي جسده بالحلال المحض الذي لا شبهة فيه ولا شك ولا مرية، لأن لحمه بينبت، وبخاصة الأطفال، الأطفال النمو بالنسبة لهم نمو سريع جدا. ممكن تستشعر الطفل منذ ولادته الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل شهر بيزيد كيلو كيلو ونص واثنين كيلو، فالنمو سريع. والعنصر الرئيس في تغذية هذا الطفل إنما هو لبن أمه. وهو بإجماع العلماء أفضل العناصر الغذائية التي تجمع كافة احتياجات الطفل من كلسيم وفيتامينات ومعادن ومياه وكذا وكذا وكذا. والقرآن الكريم يحدثنا عن أمر الرضاع، فقل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه دعوة ضمنية إلى أنه ربنا كأنه بيزكي أن المرأة ترضع طفلها، وأن هذه الرضاعة تستمر إلى حولين كاملين وما إلى ذلك من معاني. وكما قلنا أنه الحرام إذا نبت الجسم به فهو بالتالي كأنه يجهز أو كأنه يعد لما غذي به. الإنسان اللي بيأكل الحلال تجد أعضاءه تخف للطاعة
كويس،
وتنشأ يعني مستعدة لمرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تعاطى الإنسان الحرام فإن أعضاءه تقعد عن العبادة وتشعر بثقلها عليه. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر تغذية الطفل بما هو حلال أمر مهم جدا. وأنا أضيف إلى ما ذكرت لحضرتك من كلام سيدنا الإمام علي إنه احذروا لبن البغي وكذا وكذا والمجنونة، فإن اللبن يؤدي إلى أن يؤثر إلى أخلاق على أخلاق الأطفال. إنه أذكر بأن سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان والده يتحرى أن ترضعه امرأة بعينها. فليه؟ لأنه بيختار المرأة الصالحة، المرأة التي تغذيه بعطفها ورقتها وطعامها ما يجعله مستعدا للتوجه الذي يتمناه الأب.
نعم.
أن يكون ذرية طيبة. فذات يوم غفلت عنه هذه الجارية فأطعمته امرأة أخرى، فكان أحيانا يأتيه شيء من العصبية أو شيء من كذا أو كذا، فكان يقال إن هذا الذي يحدث له نتيجة الرضعة التي أخذها من هذه المرأة.
سبحان الملك.
فالمسألة إذن لابد أن تؤخذ من هذه الزاوية. طفلي أمانة في عنقي، وينبغي أن أغذيه بالحلال الصافي الذي يعني ينمو جسده به ويكون مستعدا لطاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأطباء ونحن نرعى المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم الشرع، بيقولون بأن لبن الأم هو أنسب غذاء للطفل، فمن باب أولى نحرص على هذا المعنى وألا نستعيض عن هذا الغذاء الرباني، الغذاء اللي يعني كما ورد في بعض الآثار وإن كان في كلام أنه حار في الشتاء بارد في الصيف وما يعني، لكن هي الحقيقة أن لبن الأم أفضل غذاء مثالي لهذا الطفل. وحتى في السنة الطفل الذكر إذا بال على إنسان يعني يمكن أن يكتفي بالنطح وألا يغسل ثوبه بشرط أن يغلب ما ينضح به بالماء على البول. لكن إذا تعاطى الطفل شيئا آخر إضافة إلى اللبن على سبيل التغذية ففي هذه الحالة الصيادة راحت، يبقى يغسل الثوب كاملا كما لو كان دخل في بطن شيء استحال إلى أمر آخر، يعني فوق مجرد الرعاة الطفل.
جزاكم الله خير
شيخنا، نسأل الله الهداية للتوفيق للجميع يعني.
يا رب بارك جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. لعل في قول الله جل جلاله في أول سورة القصص،
نعم،
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا،
نعم، في الأرض،
في الأرض، ونجعلهم أئمة، نعم، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض،
نعم،
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي.
نعم.
كأن بداية هذا الرضاع
بداية،
بداية التمكين.
صحيح صحيح،
بداية التمكين.
صحيح.
سبحان الله العظيم، قضية الرضاع من 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 الخطورة بمكان.
نعم.
أن الأم ترضع ابنها، ولذلك نحن ننصح الأمهات الهاربات من هذه المسؤولية أن تعود، أن تعيد الطفل إلى أحضان أمه. ولذلك يعني لعله سيأتي معنا في سياق الكلام بإذن الله تعالى الليلة، أن مهم جدا أن الأم تعطي وترضع ابنها الحنان الكافي، وإلا سيظل بقية عمره يبحث عنه في الخارج ولا يشبع إن لم يشبعه وهو طفل. إن لم يشبعه وطفل. ما ليش بقيت لنا نقطة أخيرة دكتور عمر، ويعني هل النية الصالحة في أمر الزواج وأمر الإنجاب لها أثر في تربية الولد؟
ما شاء الله، لا شك،
لا شك،
لا شك فيها. فأمر النية عليه أكبر المداري وأكبر الاهتمام، وهو أساس العمل.
يمكن أنت حضرتك أشرت إليه، الناكح إيه؟ يريد
العفاف،
يريد.
ونجد هذا المعنى في القرآن العظيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني.
كلام زفل، ما شاء الله لك وتعالى.
رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الآيات،
نعم،
الشاهد رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، هي إذ نوت أن تنذر ما في بطنها لله، فكانت النتيجة من؟ مريم، مريم البتول،
نعم،
سيدة نساء العالمين،
نعم،
أكمل النساء مع بقية من عدهن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
حين قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع،
نعم،
مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين.
نعم.
فكانت النية الصالحة في أنها نذرت ابنتها كانت مريم، ومن مريم البتول كان نبي الله عيسى كلمة الله وروح الله، فكانت ذرية بعضها من بعض.
نعم.
والسر في هذا كما كان بسبب الأصالة والتدين والاصطفاء، إن الله اصطفى، كان بسبب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فلا شك أن الإنسان وهو ينتوي بزواجه نية صالحة أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بذرية صالحة.
نعم.
ويظل هذا في أجيال متلاحقة ويبقى كل هذا في ميزان حسناته. أذكر لجدي رحمه الله تعالى أنه قيل له لما تتزوج؟ قال أرجو أن أنجب ذرية تعبد الله.
الله أكبر.
فكانت في الأبناء ووضحت في الأحفاد، وها هي تمضي بإذن الله تبارك وتعالى.
إن مضى الأولاد على النية.
نعم.
إن مضى الأولاد على نفس النية.
على نفس النية هكذا. بل نية الجد تبقى، وكان أبوهما صالحا كان الجد السابع.
أي نعم.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله.
فنضيفها أن صلاح الآباء ينفع الأبناء.
نعم. أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وأن نية الآباء لها دخل كبير في هذا الأمر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال على الإطلاق إنما الأعمال بالنيات وعليه مدار الدين، فكذلك إذا نوى بزواجه أن ينجب ذرية صالحة، وأن ينشئ بيتا صالحا، وأن يكون أولاده عونا لهذا الدين وجنودا وقادة، فإن الله سبحانه وتعالى يكفل له أن تتحقق هذه النية.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. أنا سعدنا بكم دكتور طلعت.
الله
يكرمك. وتشرفنا فعلا حقيقة، واستفدنا وتعلمنا. ودكتور عمر يعني أمتعتمونا وغزيتمونا.
جزاك الله خير.
ولكني أريد أيها الإخوة في نهاية هذا المحور أن ألخص ما ذكره الشيخان الكريمان، أن الزواج الصحيح على العقد الوثيق. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ يشبهه الدكتور طلعت بعقد النبوة والإيمان بالرسالة. ثم اختيار الأم، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سدي الناقصات. ثالثا اختيار الأب، فليست القضية في اختيار الأم فقط، وإن كان اختيار الأم هاما، إلا أننا أشار الدكتور عمر جزاه الله خيرا إلى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقلنا الفقر لا يقدح في الأخلاق، والفقر لا يقدح في الأصول، فلا بد من البحث عن المعادن. تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم كانت العنصر الرابع أو الشرط الرابع في قضية الزواج لإيجاد الأسرة المسلمة والولد الصالح، أكل الحلال ابتداء من الرضاعة الطبيعية وهي الأصل، والغذاء البدني هو أهم الغذاء، وثانيا أن يطعم الرجل زوجته من حلال وولده من حلال. ثم كانت النيات الصالحة في الزواج، لماذا نتزوج؟ طلبا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، طلبا للولد الصالح. ثلاثة، تفريغ القلب وطلب السكن. أربعة، حفظ الفرج وغض البصر. خمسة، إعانة امرأة مسلمة على ذلك، طلب الجنة بإعانة الزوج والولد، بناء بيت يكون منارة للإسلام، إدخال السرور على قلوب المسلمين. نيات صالحة كثيرة في الزواج، ونيات صالحة كثيرة في الإنجاب. أنجب ولدا ليرفع راية الإسلام، أنجب ولدا لأزيد المسلمين، تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمة يوم القيامة، أنجب ولدا ليدعو لي بعد أن أموت لينفعني، إلى آخره من النيات الصالحات مفيدة في الزواج وفي الإنجاب. كما قالت امرأة عمران، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. النية الصالحة، النية الصالحة في قول زكريا عليه السلام، لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ففرح بتلك المرأة الصالحة مريم، هنالك دعا زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. نية صالحة. بقيت الأخيرة، أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، إذ لا يستقيم الظل والعود أعود، والإصلاح فرع الصلاح. فلذلك لابد من إصلاح الآباء. جزاكم الله خيرا دكتور طلعت،
الله منك. بارك الله فيك.
نحبك في الله.
أحبكم الله.
أحسنت. بارك الله فيك. جزاك الله خير دكتور عمر.
جزاكم خير.
أشرفتنا وأكرمتنا.
بارك الله فيك.
إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ابقوا معنا. فنحن إلى المحور الثاني من محاور تربية الأولاد في ليلتنا هذه، وهي عوائق في طريق التربية، أو بمعنى أصح ما أسباب فساد الأولاد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم تقبلهم بقبول حسن وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم وارزق كل محروم ذرية صالحة تقر بها عينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. لا تتركونا، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا والدي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.